بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب العقيدة. ولو أطلنا عليكم قليلا في هذه الأبواب، لكن في الحقيقة هذه أبواب مهمة، لأن الخلل، المشكلة، الخلل في العقيدة هو خلل في التعامل مع الله. لأن احنا لما نقول عقيدة يعني إيمان بالله، ملائكة، كتب، رسل، يوم آخر، قضاء وقدر وغيره، فهذه قضايا صعبة وقضايا حساسة. ولذلك حتى ولو أطلنا شوية عليكم، ولو كانت المسائل يعني ناشفة أو جادة شوية، لكن هذه مسائل عقائد. هكذا تلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، عن ربه سبحانه وتعالى. ذلك لازم يكون العقيدة صافية، لازم نتعب شوية في موضوع العقيدة أو موضوع الإيمان أو موضوع ما يسمونه بالشريعة أو ما يسمونه بالسنة، كل ذلك يدل في معنى واحد أو يسمونه التوحيد. المقصود بذلك علم العقيدة، اعتقادك تجاه الله سبحانه وتعالى. من المناهج الشرعية، وهو موضوع حقيقة حساس، موضوع التبرك. كثر الجدل في موضوع التبرك، يجوز ولا ما يجوز التبرك. أنا أختصر عليكم في موضوع التبرك. طبعا التبرك أصله كما يقول علماء التبرك من البركة والنماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، وطعام بريك كأنه مبارك، ويقال بارك الله لك وفيك وعليك وباركك. ووردت آيات كثيرة في أن الله تعالى هو الذي يبارك، يعني هو الذي يورث للعبد أو يعطي العبد النماء والزيادة، كما قال الله تعالى بورك من في النار، وقال الله تعالى تبارك اسم ربك، وغيرها من الآيات. وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا كله بسبب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل البركة، يجعل النماء. فأحيانا يكون أنت عمرك قصير، لكن إنتاجك في هذا العمر أكبر من عمرك، هذا من البركة والنماء. أحيانا يكون عمرك صغير، يعني سنك صغير، لكن عقلك أكبر من سنك، هذا كله من البركة والنماء. أحيانا يكون معاشك قليل، لكن عايش بهالمعاش، هذا أكثر من حجم هذا المعاش، هذا كله من البركة والنماء. طعامك قليل، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه الشبع، هذا من البركة والنماء وغيرها. هذا البركة والنماء من الله سبحانه وتعالى. هل يملك البشر البركة؟ يعني يملكون الناس، يملكون البركة والنماء؟ الناس انقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام. فبعض الناس اعتقدوا أن هناك أشخاص هم مصدر خوارق، وهذه الخوارق التي تخص الله سبحانه وتعالى، أعطاها الله سبحانه وتعالى إلى بعض الناس، خص الله تعالى بها بعض الناس، فصاروا مصدرا لهذه الخوارق من دون الله. لا أن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون الخوارق على أيديهم، وإنما هم من عند ذاتهم يعملون هذه الخوارق، ولا دخل لهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه هو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى، إذ جعلوا غير الله إلها مع الله. فيعتقدون أن مثلا سين من الناس يتصرف في الكون، وسين من الناس يتصرف في السماء، وسين من الناس يحمي البلد، وسين من الناس مسؤول. وهذا كشرك عباد الكواكب الذين اعتقدوا أن مع الله آلهة أخرى، فهناك إله شمس، وإله قمر، وإله الظلمة، وإله النهار، وإله الخير، وإله الشر. فكانوا يطلبون البركة من هؤلاء استقلالا، يعني يطلبون الزيادة، يطلبون النماء، يطلبون الحفاظة من هؤلاء دون الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه شرك. فليس أحد في الكون يستطيع أن يعطيك لا نماء ولا يعطيك زيادة ولا يفعل لك شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما استقلالا فلا يكون هذا إلا من الله سبحانه وتعالى. قسم آخر رأوا أن هناك مجموعة من الناس، الأشخاص، لهم نفوذ في إرادة الله وتحكما في قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا الصنف من الناس يرون أن هذا التحكم في قدرة الله سبحانه وتعالى يعني ممكن أنهم يوقفون مقادير الله، فممكن إذا الله سبحانه وتعالى كتب عليك أن تحرق بالنار هم يوقفون حرق النار، فلو الله تعالى كتب عليك أنك أنت تغرق في الماء ممكن هم ينجونك من الغرق في الماء. وهذه التحكم وإرادة فوق إرادة الله، وهذا لا يكون أبدا، فالله سبحانه وتعالى هو المريد وهو الفاعل سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يوقف إرادة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء تحت أمر الله. فالله سبحانه وتعالى له ما سكن بالليل والنهار، فكل ساكن ومتحرك فهو إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يشارك الله في التصرف ولا يوقف تصريف الله سبحانه وتعالى شيء. قسم ثالث ارتأوا أن تبرك يكون بهؤلاء الصالحين بآثارهم وبثيابهم وبحيواناتهم وببيوتهم والأماكن التي سكنوا فيها. هذا التبرك إنما يكون يعني المقصود من ذلك أن يجعلوهم وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فنظرا لمكانة هؤلاء الصالحين فإنا نطلب منهم بعد موتهم أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى، أو نطلب منهم بعد موتهم أن الله سبحانه وتعالى يجعل زيارتهم أو يجعل آثارهم التي ملابسهم التي لبسوها أو دوابهم التي ركبوها، يعني أن يجعلها خير ونماء علينا، أو يجعل زيارتنا لهؤلاء الناس سبب بأن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا، أو أن يكونوا هم في حقيقتهم وهم في قبولهم وسطاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يعني هذا اعتقاد الناس بشكل عام في موضوع البركة. العلماء بشكل عام يرون أن التبرك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآثار الأنبياء، تبرك بالأنبياء يعني طلب الزيادة والنماء من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا إشكال فيه، فقد كان الصحابة يتسابقون على بصاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نخامته صلى الله عليه وسلم وعلى فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم وعلى ما تساقط من شعره صلى الله عليه وسلم، بل روي أن بعضهم شرب الدم دم الحجامة لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال. بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته التبرك بآثاره، يعني التبرك بملابسه صلى الله عليه وسلم، التبرك بزيارته صلى الله عليه وسلم، أكثر أهل العلم يرون أن هذا الأمر لا إشكال فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان يزداد إيمان وتوحيد ويقين حينما يرى أثر الصالحين. فكثير من أهل العلم يرون أن ذلك لا بأس به في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا يستدلون على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه يعني عبد الله بن عمر كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. فهذا فيه إثبات التبرك، كان الصحابة يبحثون عن المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فيه، والمكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيجلسون فيه، والطريق الذي مشاه النبي صلى الله عليه وسلم فيمشون فيه. بعض العلماء يقولون هذا كله لأن النفس تنشط النفس إذا عرفت أن ها هنا مر النبي صلى الله عليه وسلم أو ها هنا مر الأنبياء، فنفوس الناس تنشط للعبادة أكثر وأكثر. وبالمقابل في بعض الصحابة كان يرون أنه لا تبرك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر الخطاب مثلا قطع الشجرة التي النبي صلى الله عليه وسلم بايع تحتها الصحابة اللي سمها شجرة الرضوان، قطعها عمر الخطاب حتى الناس لا يتخذوها يعني مكانا يتبركون أو يتمسحون بها، فيعتقدون أنها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى، كما جاء أن عمر الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم من الفتنة. وثبت أن عمر لما رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان سأل عن ذلك المكان، فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. ذلك كان هناك صنف آخر من الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه ينهى عن أن الإنسان يتبرك بشيء من آثار الصالحين. خلاصة الموضوع، موضوع التبرك حتى لا ندخل في موضوع الشرك وتفيده كل النقول التي نقلت عن السلف رضي الله عنهم وغيرها، أن التبرك هناك تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع. إذا كان التبرك بفعل طاعة مشروعة يعني بصلاة ودعاء رجاء القبول وزيادة الأجر، ولا يحمل الإنسان ترابا أو بخورا أو غيرها من أجزاء المكان المتبرك به أو الأشياء الموضوعة فيه، فقد ثبت ذلك عن الصحابة أنهم تبركوا بالتمسح بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم والتدلك بنخامته، لكن لم يرد أنهم فعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين ولا أهل بيته الطاهرين، فيكون هذا الضرب من التبرك مقصورا على ذاته الشريفة منقطعا بموته صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام في الجزء الثاني من صفحة 6-9. فهذا يعني التبرك إذا كان الإنسان إذا أتى إلى أماكن الصالحين فمر بها وصلى حتى تنشط نفسه للعبادة كما كان يفعل ابن عمر، لكنه ما يأخذ من آثارهم ولا يأخذ من ترابهم ولا يأخذ من مما هو في المكان ولا يتمسح به، فهذا أمر ينشط على العبادة. ولم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من آثار أي إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ثانيا، على أن لا يحمل المتبرك غيره على التبرك، يعني ما يدعو الناس نروح نسوي لنا حملة نقول تعالوا يا جماعة هنا دفن الخضر تعالوا روحوا تمسحوا في قبره ولا زوروا قبره، يا جماعة تعالوا هنا دفن مثلا إلياس تعالوا تمسحوا بقبره، هنا يا جماعة قبر نوح عليه الصلاة والسلام تعالوا تمسحوا بقبره. يعني المتحصل من هدي الصحابة رضي الله عنهم ما كان واحد يدعو الثاني يقول تعال معي إلى هذا المكان حتى تتبرك به، ولا أن يدعو إليه فلان ينصب شيء للعموم يتبرك بها. والثالث، أن يتفق ذلك له المرور بمكان التبرك لا أن يقصد إليه من بعيد ويقتحم السفر من أجله. والرابع، أن يكون من المعرفة بدينه بحيث لا تضله خطرات النفس ولا نزعات الشيطان، لا أن يكون ضعيف الإيمان قليل المعرفة. يعني لا يكون الإنسان إذا وصل إلى هذه الأماكن التي فيها خير أو فيها صالحين مدفونين روح يتمسح فيها ويرجو منها النفع والضر. وهذا حاصل يعني في قبور كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما ماتوا، يعني آلاف من الصحابة ماتوا في الشام وقبورهم شاهد شاهدة ومعروفة، ليس من الدين في شيء أن تأتي إلى قبورهم تتمسح فيها، تطلب منها البركة، تطلب منها الزيادة والنماء، فالزيادة والنماء إنما هي من الله سبحانه وتعالى وحده. نعم، لو كان الصالح موجود هذا في حياته وتطلب منه أن يدعو لك فلا بأس في ذلك، كما ورد عن كثير من الصحابة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ آثاره صلى الله عليه وسلم، روي أن بعض الصحابة كان يعني يحب أن يأتي إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه، فيعني يقول هذه يد النبي صلى الله عليه وسلم مست هذا الجزء من المنبر فيمسه تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا أجازها بعض أهل العلم. وشيخ الإسلام تيمي حكى أن المسألة أن الأنبياء كثير من أهل العلم يقولون لا بأس بذلك، أما غير الأنبياء فلا يتبرك بآثار الصالحين حتى لا تكون المسألة ذريعة إلى الشرك. شنو معنى الذريعة؟ ذريعة العلماء يقولون يعني هذا باب عند الفقهاء يسمونه باب سد الذرائع، وهو الاحتياط، هو الاحتياط كما عرف القرطبي، قال الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكبه الوقوع في الممنوع. يقولون هذه الذرائع أمور مو ممنوعة بنفسها، لكن أخاف أنك أنت إذا سويتها تقع في الممنوع، أنت إذا سويتها تقع في الممنوع. الدليل على هذا، الدليل على هذا يستدلون بقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني سب الكفار أصلا مو ممنوع، لكن أن خاف تسب الكفار هم يردون ما يسبونك، يسبون الله جل وعلا، فالله تعالى منعنا من سب الكفار. هذا يسمونه سد الذرائع، وهو أمر غير ممنوع لنفسه أصلا، سب الكافر مو ممنوع لنفسه، لكن أن خاف أنك أنت إذا سويته أن تقع في أمر ممنوع، تقع في أمر ممنوع، يعني لو سبيت الكفار راح يسبون ربك سبحانه وتعالى، وكأنك يسرت وسهلت وتسببت في أن سبوا الله سبحانه وتعالى. ضربوا على ذلك مثال آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم. مو ممنوع أن واحد سب أبوك تسب أنت ترد عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. مو مشكلة واحد سب أبوك تروح تسب أبوه أنت، لكن خاف أنك أنت إذا سبيت أبوه يقوم وهو يرجع فيسب أباك أصلا، يرجع فترجع السب على والدك، فكأنك تسببت في إكثار واستمرار الشتم لوالديك، فيترك سب آباء الناس سدا للذريعة. وبعد في حديث ثالث، حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يقول نفس الشيء، نفس الشيء، أنت إذا تدور حول الأمور المشتبهة ممكن تطيح في الحرام، مو مشكلة أنك أنت تعمل مباحات، لكن خاف أنك أنت تعمل مباحات بعدين تطيح بالحرام، هذا القصد، قصد أنك أنت نمنعك من المباحات حتى لا تقع في الحرام. مثل يقولون، مثل إنسان يروح إلى مطعم، هذا المطعم مثلا المطعم فيه مرقص، فيه خمور تباع، فإحنا نقولك لا تروح هذا المطعم، أصل أكلك في المطعم ما في مشكلة، لكن خاف تروح في هذا المطعم فيتسلل إلى قلبك حب هذا الرقص وحب هذا الطرب فتقع في الحرام، والأصل الأكل مو حرام، ما عندنا مشكلة، لكن خاف تقع أنت بعدين في الحرام. يقول الحلال بي والحرام بين، فمن اللي يرعى حول الحمى يوشك يقع فيه. يقول مثل لو أن ملك حط له حمى، يعني حط له أرض محمية، وأنت عندك إبل، الإبل قاعد تاكل برا الأرض المحمية، أنت قاعد ترعى الآن برا الأرض المحمية، لكن للذة هذا الطعام، يعني الإبل من كثر ما هي مستانسة وتاكل تدبي شوي شوي حتى تدخل في المحمية. يقول دام ترعى أنت حول الحمى راح تطيح في الحمى، يعني الأرض المحمية، اللي يدور حول الحرام راح يطيح في الحرام في النهاية. اللي لا علاقة محرمة مع بنت ويقول لا والله علاقة أخوية وأنا عاملها مثل أختي وإحنا صداقتنا شريفة وإحنا صداقتنا غير معمقة مثل ما قال لي واحد أمس، بل صداقتنا سطحية، هو قاعد يرعى حول الحمى، يعني اصبر عليه أيام شوي شوي تمتد إيده وتدبي عيونه إلى الحرام، بعدين يقع بعد ذلك في الحرام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك العلماء يقولون موضوع التبرك هو من هذا الباب، موضوع التبرك هو من هذا الباب، أن نخشى أن الناس يعتقدون أن هؤلاء الأشخاص ينفعوا أو يضروا من دون الله، أو أنه يملك حولا وقوة من دون الله، كما كان الكلدانيين وغيرهم الذين يرون أن بعضهم يرون أن هناك مع الله شريك سبحانه وتعالى، وبعضهم يرون أن هناك واحد مستقل عن الله ممكن يسوي ممكن يحمي، وهذا كاعتقادات كثير من الناس مع الأسف. يعني وجدت كلام حقيقة يعني ممتاز من الكلمات الجيدة يعني في أكثر من كتاب، يقول إذا أرجعت البصر إلى أركان الإسلام الخمسة التي ليس في كونها عبادة لبس، هل تجد المسلمين يأتون بها على وجهها أم يخصون بها الخالق جل وعلا؟ إنك تجدهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة الإخلاص، ثم لا يخلصون لله بل يفزعون للأولياء ويخشون هؤلاء الأولياء خشية الله، وتراهم يصلون ولكن لا يخشعون إلا بين يدي من به يتبركون ويتساهلون في إخراج الزكاة. يقول يعني شوفهم شلون يخشعون عند قبور الأولياء، تلقاه خاشع وخاضع يخاف أن الولي يضره ولا يشور فيه كما يقولون، لكنه يقول في الصلاة وهي ركن الإسلام لا تجد له خشوعا، وتراهم يصلون لكن لا يخشعون إلا بين يدي من به يتبركون، يتساهلون في إخراج الزكوات ويتشددون في الوفاء بما ينذرون للمزارات والمقامات، بل يشحون بما هو منها واجب مشروع ويسخون بالمقدار المبدوع كالمكيال المقرر في الحبوب وغيرها لكثير من الشيوخ، يصومون رمضان معرضين عن الحجة الشرعية في ثبوته وانقضائه، متعمدين مخالفتها إلى أوامر الرؤساء الروحانيين وغيرهم، ويصيرون على الجوع والعطش في زيارة هؤلاء الرؤساء ويألمون لذلك في الصيام لله، ويحجون بقلة ويزورون بكثرة، يطوفون ببعض المزارات ويوقتون لها الأوقات ويجعلون أعدادا منها تقوم مقام الحج إلى البيت الحرام، فهل تفرق بين ما يفعله الناس اليوم وما كان الناس يفعلونه في الجاهلية الأولى؟ إنه زمن قد وقع الناس فيه بخلل كبير مع الأسف، وقد خدش جانب التوحيد، فهي دمعة على التوحيد وقطرة تسقط من دموع المخلصين على توحيد الناس في هذا الزمن وغيره من الأزمان. شاهد من هذا أن العلماء في هذا الباب يقولون أن هذا الباب احتياطا ما يسمون أهل العلم بسد الذراع. كذلك عندنا من المناهج الشرعية المتعلقة في باب التوحيد موضوع الولاية. موضوع الولاية، من الولي؟ هل بالفعل يوجد إنسان يتحكم في الكون؟ هل بالفعل في غير الله يتحكم في الكون؟ هل بالفعل في أحد ينفع ويضر غير الله سبحانه وتعالى؟ الولاية هي الكرامة، الله سبحانه وتعالى يكرم من يشاء بولايته، والأصل أن الأولياء هم الأتقياء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون الولي تطلق على السيد، ويقولون الولي يعني تجري على عدة معاني، فالله هو ولي المؤمنين أي معينهم، والمؤمن ولي الله أي المعان بنصرة الله، ويقال المؤمن ولي الله والمراد أنه ناصر لأوليائه ودينه، وكذلك يقال الله ولي المؤمنين بمعنى أنه يلي حفظهم وكلاءتهم كولي الطفل المتولي شأنه، وكذلك الأصل في الولي يعني الثاني، ويكون الولي على وجوه منها المسلم الذي يلزمه القيام بحقه إذا احتاج إليه، وأصل الولي الثاني بعد الأول من غير فصل من قوله هذا يلي ذاك واليا، ولي يعني الثاني بعد مباشرة، وولاه الله كأنه يلي أمره، فمعنى الولي يعني الذي يتولى الله سبحانه وتعالى أمره ورعايته. والولاية على قسمين، هذا للفائدة عشان ندخل في موضوع بعدين، احنا عندنا مشكلة يعني خطأ شركي في موضوع الولاية. ولاية على قسمين، في ولاية إيمانية وولاية شيطانية، وأثبت الله سبحانه وتعالى أن للكفار والشياطين ولاية على معنى الذم، كما قال في سورة النساء فقاتلوا أولياء الشيطان، وقال في الأعراف إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذه موالاة دنيوية شيطانية غير خالصة ولا نافعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يعني هذا يوم القيامة لا ينفع أبدا. وثمة ولاية أخرى وهي الولاية الإيمانية، ولاية أهل الحق. لكن عندي موضوع مهم، وهي إذا وصلت أنت لدرجة الولاية ممكن أنت تنفع والضر من دون الله؟ ممكن الولي هذا ينفعك من دون الله؟ ممكن الولي هذا يحرك في الكون شيء؟ شنو اختصاصات الولي؟ ماذا يستطيع أن يقدم لي ولك الولي؟ ممكن أنت تصير ولي؟ ليش ما ممكن؟ ممكن تصير أنت ولي، ممكن أنت تصير من أولياء الله سبحانه وتعالى. الولاية ليست حجرة على أحد، والولاية ليست نبوة، وإنما هي مرتبة يصلها الإنسان بالعبادة والرياضة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إلى حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.